نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد بدأنا سلسلة جديدة وأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. وقد ذكرنا أننا سنتعلم في هذه السلسلة كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، وتتألف هذه الطريقة من 5 خطوات سهلة نوجزها فيما يلي. الخطوة الأولى: صل صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. ابدأ خلوتك الروحية بالدخول إلى محضر الله بخشوع، واطلب من الله أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. اطلب منه أيضا أن يجدد حياتك وأن يشجعك من خلال كلمات الكتاب المقدس. فمثلا يمكنك أن تصلي قائلا: يا رب، أرجوك أن تفتح عيني لكي أرى الأمور الرائعة والكنوز الثمينة الموجودة في كلمتك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو 2 أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. فأثناء قراءتك في الكتاب المقدس اعلم أن الله يريد أن يقول لك شيئا ما، لذلك اختر من ذلك المقطع أو الأصحاح الحق المفضل لديك لذلك اليوم. وقد يتألف هذا الحق من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تتأمل بطريقة فعالة في الحق المفضل لديك، ينبغي لك أن تفهم ذلك الحق فهما صحيحا. لذلك فكر في معاني الكلمات المهمة الواردة في الحق المفضل لديك، واطلب من الله أن يكشف لك عما يريد أن يقوله لك، واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها في وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. استعن بأهم الكلمات والأفكار في الحق المفضل لديك لرفع صلاة قصيرة لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة ما تعلمتموه أثناء أوقات الخلوة الشخصية مع الله. وفيما يلي مثالين على المشاركة من الأصحاح الثامن من إنجيل متى. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الثامن من الآية الأولى وحتى الثالثة عن لمس الأبرص، حيث نقرأ: ولما نزل، أي يسوع، من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت طهر برصه. يجدر بنا أن نعلم أن الناس كانوا يعتقدون أن البرص هو أكثر الأمراض بشاعة وهولا، لهذا فقد كانوا يرغمون الأشخاص المصابين بالبرص على العيش خارج المدينة، كما أنه كان يجب على الأبرص أن يصرخ بأعلى صوته قائلا: أنا أبرص، في حال رؤيته لأي شخص يقترب منه. لكننا نقرأ هنا أنه عندما نزل يسوع من الجبل، إذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. ونرى هنا اختلاف يسوع عن سائر البشر، فهو لم ينتهر الأبرص ولم يأمره بالابتعاد عنه، بل فعل شيئا غير متوقع البتة، إذ مد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. ومع أننا نقرأ في مواضع أخرى من الإنجيل أن يسوع شفى أناسا آخرين دون لمسهم، إلا أنه قصد هنا أن يلمس الأبرص، فمن خلال لمسه له عرف الأبرص أنه لاقى قبولا عند يسوع وأنه لم يعد مرفوضا بعد الآن. وما أكثر ما أرى من حولي أناسا يعانون ويتألمون بسبب رفض الآخرين لهم، وقد تعلمت من يسوع أن آخذ زمام المبادرة وأن أظهر للآخرين قبولي غير المشروط لهم. المشاركة الثانية: أريد أن أشارككم ما تعلمته من إنجيل متى الأصحاح الثامن والآيات من 21 وحتى 22 عن اتباع يسوع دون قيد أو شرط. فنحن نقرأ أن رجلا قال ليسوع إنه يريد أن يتبعه، لكن ليس قبل أن يدفن أباه. حينئذ قال له يسوع: اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. قد يبدو قول يسوع هنا مناقضاً لعاداتنا وثقافتنا، لأنه أليس من واجب كل شخص أن يقوم بمراسم الدفن اللائقة عندما يموت أحد والديه؟ لقد كان هذا هو أول ما فكرت فيه، لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، وإن أردنا أن نتبع يسوع فينبغي لنا أن نفعل ما يأمرنا به دون قيد أو شرط أو تحفظ. وبحسب ما نقرأ هنا، فقد كان هذا الرجل تلميذا ليسوع، لكنه أراد الآن أن يصبح من تلاميذه المقربين على غرار بطرس ويوحنا. ومع أنه أراد أن يصبح تلميذا مقربا ليسوع المسيح، إلا أنه وضع شرطا مسبقا لذلك، فقد أراد أن يذهب أولا لدفن أبيه. بالمقابل أراد يسوع أن يوضح لذلك الرجل أنه هو الرب الإله، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يفرض عليه شروطه. ويجدر بنا أن نعلم أن يسوع قال هذا الكلام لذلك الرجل فقط، وليس لكل واحد منا. لهذا يجب علينا أن نفهم أن يسوع لا يدعونا إلى ترك مسؤولياتنا وواجباتنا تجاه أبوينا وأفراد عائلاتنا، لكن المعنى المقصود هنا هو أنه ينبغي على كل مؤمن أن يحب يسوع أكثر من أبويه، وعندما يأمرنا يسوع بأي شيء يجب علينا أن نطيعه دون قيد أو شرط. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح التاسع من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح التاسع والآية العاشرة عن العشارين والخطاة. يقول: وبينما هو، أي يسوع، متكئ في البيت، إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. جاء كثير من الخطاة والفريسيين وتناولوا الطعام مع يسوع وتلاميذه، فقد كان يسوع يجالس أناسا من مختلف الطبقات الاجتماعية. وقد ذكرني هذا بامتناعي في مناسبات معينة عن الاختلاط ببعض الأشخاص لسبب أو لآخر، فلطالما حكمت على الناس بناء على أفعالهم دون أن أنظر إلى حاجاتهم. كنت أخاف دائما من تأثيرهم علي، لكن يسوع اختلط بالناس، ولا سيما أولئك الذين لا يعرفون الله. وقد فعل يسوع ذلك لا لكي يتأثر بهؤلاء الأشخاص، بل لكي يؤثر هو فيهم. لذلك فقد عقدت العزم على الاختلاط بجميع فئات الناس لكي أخبرهم عن يسوع المسيح وعما فعله لأجلهم على الصليب. المشاركة الثانية: مشاركتي هي من إنجيل متى الأصحاح التاسع والآيتين 12 و13 عن دعوة يسوع للخطاة وليس للأبرار. كان الفريسيون ينتقدون يسوع بسبب اختلاطه بغير المؤمنين وبالمنبوذين في المجتمع، لكن يسوع رد على انتقاداتهم بقوله: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. قبل أن يذهب أي شخص إلى الطبيب يجب عليه أن يدرك أنه مريض، وأن يبدي استعداده لتلقي العلاج الذي يصفه الطبيب له. قبل أن أذهب إلى يسوع المسيح يجب علي أن أدرك أنني مريض روحيا، وأن أكون مستعدا لتلقي المساعدة منه. أما إذا كان كبريائي يحول دون اعترافي بمرض روحي أو دون حصولي على العون من يسوع، فهذا يعني أنني لن أتماثل للشفاء أبدا. كان كثير من الفريسيين يظنون أنهم أبرار وصالحون، كما أنهم لم يكونوا يدركون حاجتهم لأي شيء من الله، بل في الحقيقة إنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يحتاج إليهم. لذلك فقد حاولوا أن يكونوا أسخياء أكثر من الله عن طريق تقديم القرابين والعطايا لله، وعن طريق العشور، وعن طريق الحج إلى أورشليم 3 مرات في السنة. كانوا يعتقدون أن هذه الأعمال تسر قلب الله وأن الله سيكافئهم عليها، لكن يسوع بين لهم أنه لم يأتي طلبا للذبائح والتقديمات من الناس، بل جاء ليعطي الخطاة رحمة وغفرانا. الخطاة يعرفون أنهم أخطأوا في حق الله والآخرين، وأنه ليس لديهم ما يقدمونه لله، لذلك فهم يأتون إلى الله للتمتع بمحبته وغفرانه ونعمته وقبوله. وكما هو الحال العشارين والخطاة، فإنني أريد أن أرتبط بالله عن طريق حصولي على رحمته وغفرانه ومحبته ووعوده ومعونته. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح العاشر من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح العاشر من الآية 17 حتى 10 عن العاملين في ملكوت الله. في الأصحاح العاشر من إنجيل متى نقرأ أن يسوع بدأ يدرب تلاميذه كي يصبحوا خداما في ملكوت الله، وهو يقول لهم إنه ينبغي عليهم أن يذهبوا لتوصيل إنجيل ملكوت الله والمساعدة في تسديد حاجات الناس وشفاء المرضى منهم، كما أنه قال لهم: مجانا أخذتم مجانا أعطوا. وقد أوصاهم يسوع أن يكونوا قانعين وراضين بما يحصلون عليه من طعام وماء وكسوة، كما يجب عليهم ألا يطلبوا من الناس أجرا مقابل خدماتهم التي يقدمونها لهم. قد نتعجب هنا أن يسوع أوصاهم قائلا: لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وهكذا في حين أنه ينبغي لخدام الرب ألا يطلبوا أجرا مقابل وعظهم أو تعليمهم لكلمة الله أو شفائهم للناس، إلا أنه يجب على الناس الذين يحصلون على هذه الخدمات أن يهتموا بتسديد حاجات خدام الله وأن يحسنوا استضافتهم. المشاركة الثانية: الحق الذي أرغب في مشاركته هو من إنجيل متى الأصحاح العاشر من الآية 18 وحتى 20، وهو عن المعاناة التي قد يختبرها المؤمن أو خادم الرب. قال يسوع: وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. نرى هنا أن يسوع لم يخفي الواقع عنا، بل أطلعنا على ما سنواجهه من رفض واضطهاد من أجل اسمه. مع ذلك فهو يوصينا بأن نكون شهادة للولاة والملوك والأمم، وألا نهتم بما سنتكلم به، لأن روح الله سيعطينا الكلام المناسب عند افتتاح الفم. وهكذا يجب علينا أن نتوقع المعارضة والاضطهاد بسبب إيماننا بيسوع المسيح. فإن سمح الله بمثل هذا الأمر، فيجب علينا أن نتذكر أن نكون شهودا أمناء للمسيح. كما يجب علينا ألا نقلق بشأن ما سنقوله في ذلك الوقت، لأن الروح القدس سيعيننا ويتكلم من خلالنا. نجد مثالا حيا على ذلك في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس من الآية 27 وحتى 29، نقرأ: يقول: فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، أي باسم يسوع المسيح؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم، وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ثم استغل الرسل تلك الفرصة لتوصيل رسالة الخلاص إلى القضاة والمسؤولين أنفسهم. هذا يعلمنا أن الله قد يسمح للمؤمنين باختبار الألم في سبيل توصيل البشارة إلى الحكام والمسؤولين والقضاة. أخيرا، إليك مثال على المشاركة من الأصحاح الحادي عشر من إنجيل متى. أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الحادي عشر والآية 12، وذلك عمن يختطفون ملكوت الله. قال يسوع: ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب، والغاصبون يختطفونه. يقول يسوع هنا إنه من اليوم الذي بدأ فيه يوحنا المعمدان بالكرازة فإن ملكوت الله يتقدم بقوة، ويمكننا أن نرى هذا من خلال حقيقة أن العمي يبصرون، والعرج يمشون، والمرضى يصحون، والكثير من الخطاة يتوبون ويحصلون على الحياة الأبدية. لكن ليس كل إنسان سيدخل ملكوت الله، البعض يرفضونه والبعض يقاومونه، لكن كثيرين سيدخلون ملكوت الله عنوة. لطالما تساءلت: من هم الأشخاص الذين يختطفون ملكوت الله اختطافا؟ وقد قادني الله إلى تفسير منطقي ومعقول. فالأشخاص الذين يختطفون ملكوت الله اختطافا هم أولئك الذين يضعون الله في المقام الأول في حياتهم ويسمحون له بالتربع على عرش قلوبهم، وهم الأشخاص الذين لديهم الشجاعة اللازمة لتخطي العادات والتقاليد البشرية التي تتعارض مع كلمة الله، وهم الأشخاص الذين اختاروا الطريق الضيق دون أن يخشوا من أن يكونوا من بين الفئات المضطهدة أو المهمشة في مجتمعاتهم، وهم الأشخاص الذين يلبسون سلاح الله الكامل لكي يتمكنوا من التصدي لهجمات إبليس. هذا يرينا أن ملكوت الله ليس معدا للضعفاء أو المتراجعين أو المترددين أو المساومين على الحق، فقد رأينا من خلال كلمة الله أن ملكوت الله لم يكن للشاب الغني الذي فضل ماله على الرب يسوع المسيح، كما رأينا أن ملكوت الله لم يكن لبيلاطس الذي رضخ للشعب وأطلق المجرم باراباس بدلا من يسوع المسيح البريء. إذن ملكوت الله معد للأشخاص الذين يبدون استعدادهم للدفاع عنه والمطالبة به والتضحية لأجله، فهو لأشخاص مثل يوسف الذي رفض أن يضعف أمام زوجة فطفار قائلا لها: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كما أن ملكوت الله معد لأشخاص مثل راعوث التي اختارت أن تتبع الله الحي رغم أن شعبها كان يعبد الأصنام. وملكوت الله هو لأشخاص مثل إيليا الذي تبع الله في وقت كانت الأغلبية الساحقة تعبد البعل وعشتروث. وملكوت الله معد لأشخاص مثل الرسل الذين تجرأوا أن يقولوا للسلطات الرسمية: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، وبمعونة الله لن أكون ضعيفا ولا جبانا ولا متخاذلا، بل سأكون راسخا في إيماني بالرب يسوع المسيح لكي أدخل ملكوت الله الذي وعدني به. كانت هذه هي الحلقة الثالثة من السلسلة الأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. وقد رأينا معا بعض الأمثلة على كيفية مشاركة أوقات خلوتنا الشخصية مع المؤمنين الآخرين لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي يشجع بعضنا بعضا. وصلاتنا لأجلك ولأجل جميع مستمعينا أن يعطيكم الرب أمتع الأوقات في الشركة مع الله وبعضكم مع بعض، كما نصلي أن تستفيدوا من هذه المشاركات في بناء إيمانكم وصقل شخصياتكم لتكونوا مشابهين للرب يسوع المسيح. في الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الآية 25 في الأصحاح 11 وحتى الآية 35 من الأصحاح 14 من إنجيل متى، حيث سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نعمتي صرت ربي لي عظيما للخلاصي. سيدينا أروع، سيدينا أروع. كيف أسعد معك سيدينا أروع، سيدينا أروع.
أنت لي فدية بل أنت نصيبي، أنت لي رعية بل أنت طبيبي. فإذا اختل اتزاني في ركوبي، أو إذا اعتل كياني من عيوبي، تستعيد النفس للحد الحبيب. كيف أسعد معك سيدينا أروع، سيدينا أروع. كيف أسعد معك سيدينا أروع، سيدينا أروع. لست أدري أيها الرب يسوعي، ما أقول بعد ذا الحب البديع. حبك الشافي جروحي ودموعي، حبك الفيض يملأ لي ضلوعي، حبك الممتد للدهر الوسيع. يحلو العيش معك سيدينا أروع، سيدينا أروع. يحلو العيش معك سيدينا أروع، سيدينا أروع. يحلو للعيش معك سيدينا أروع، سيدينا أروع. يحلو للعيش معك سيدينا أروع، سيدينا أروع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.